الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب الأطعمة وفي أول حديث من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن نعمان البشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأشار في رواية وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. توقفنا في هذا الحديث عند آخره، عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث يدل على أن القلب بالنسبة للجوارح كالملك، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، كما أن الملك إذا صلح صلح حال الرعية، وهكذا القلب إذا صلح صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. والمراد بالصلاح والفساد الصلاح المعنوي والفساد المعنوي. وهكذا فيما يتعلق بالصلاح والفساد الحسي، وإن لم يكن مرادا من هذا الحديث فالأمر كذلك. فإذا حصل فساد في القلب، أعني فسادا حسيا أثر على سائر الجسد، وهكذا بصلاحه صلاح الجسد. فإذا كان الأمر كذلك، وهو أن صلاح الجوارح بصلاح القلب وفساد الجوارح بفساد القلب، فإن الواجب على العبد أن يهتم بقلبه، وهو محل نظر الله عز وجل. فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا القلب تتغير به الأحوال، فقد يموت القلب، وموته بالكفر الأكبر والشرك الأكبر، وقد يمرض القلب ومرضه يتفاوت، ويمرض بالذنوب والمعاصي، فالذنوب والمعاصي تمرضه، وقد قال الله عز وجل: فيطمع الذي في قلبه مرض. فالقلب يمرض ويموت، وهكذا يتسخ القلب: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيتسخ القلب وينجس ويسود القلب من الذنوب والمعاصي، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشرب نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين: على أبيض من الصفا لا تضر فتنة ما دام السماء والأرض، وعلى أسود برباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وفي أن القلب ينقلب كالكوز مجخية، وإذا انقلب القلب فإنه لا يدخل فيه خير، كالكوز إذا انقلب فإنه لا يدخل فيه الماء. والقلب يتقلب، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيتقلب القلب وينتكس. فأحوال القلب كثيرة جدا، فينبغي على المسلم أن يهتم بقلبه، وكلما كان القلب صحيحا نظيفا ظهر أثره على الجسد، وبصلاحه صلاح للجسد. وبهذا يتبين بطلان من يدعي الخير والصلاح، من يدعي صلاح قلبه مع فساد جوارحه. فإن هناك من الناس من يكون بعيدا عن الله عز وجل، لا يصلي ويترك كثيرا من الواجبات، وإذا نصح يقول صحيح أني لا أصلي ولا أفعل كذا وكذا، لكن قلبي نظيف. صحيح أنه نظيف، نظيف لكن من الإيمان، أما نظيف من الأوساخ والأدران التي تؤثر على القلوب فلا، وإنما نظف قلبه من الإيمان. فإذا صلح القلب صلح الجسد. وبعض الناس يقول له صلي، فيقول الصلاة هنا، ويشير إلى قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال التقوى هنا، وأشار إلى قلبه. أما الصلاة هنا، والصيام هنا، والحج هنا، والعمرة هنا، وكل العبادات هنا في القلب، هذا كلام فاسد. ما علمنا صلاة في القلب، وصيام في القلب، وحج في القلب، هذه أعمال في الجوارح، وأصلها منبعث من القلب باعتبار التقوى والإيمان، لكنها أعمال في الجوارح. فدليل فساد القلب هو فساد الجوارح، وهذا برهان ظاهر جلي. ومن ادعى خلاف ذلك فهي دعوة كاذبة. من ادعى صلاح قلبه مع فساد جوارحه فهذه دعوة كاذبة. فالباطن يؤثر على الظاهر، والظاهر أيضا يؤثر على الباطن. فإن الذنوب والمعاصي الظاهرة تؤثر على القلب، قد تمرضه وقد يتسخ بها وقد يموت. فالظاهر والباطن بينهما ترابط، فليحرص المسلم على قلبه، وبه وبصلاحه ينجو من عذاب الله عز وجل ويفوز. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا جاء العبد ربه بقلب سليم فإنه ينتفع بذلك، سليم من الشرك ومن الكفر، وسليم من الذنوب عموما. فإذا جاء العبد ربه بقلب سليم فإنه ينتفع بذلك ويفلح. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد احتج بهذا الحديث جماعة من العلماء على أن العقل في القلب، والحديث ليس صريحا في هذه المسألة. وأصرح من ذلك قول الله عز وجل أو لم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. فبين الله عز وجل أن العقل في القلب، كما أن السمع في الأذن، والرؤية في العين، والنطق في اللسان. فهكذا بين الله عز وجل أن العقل في القلب، أو لم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وأهل العلم تنازعوا في محل العقل، فمنهم من قال محل العقل في القلب للآية التي ذكرناها ولقول الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قال جماعة من أهل العلم أي عقل، وسمي العقل قلبا باعتبار المحل، فإن العقل في القلب، ولهذا قال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن أهل العلم من قال العقل في الرأس في الدماغ، وهذا القول منسوب إلى أبي حنيفة وهو قول الأطباء، والقول الأول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو مذهب الإمام الشافعي، ولإمام أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة أن العقل في الدماغ. فهذه المسألة حصل فيها النزاع بين العلماء، ومن قال العقل في الدماغ لم يحتج بحجة شرعية، أما من قال أنه في القلب فقد احتج بالحجة الشرعية التي ذكرناها، وإنما احتج بحجج حسية، منها أن الشخص إذا ضرب في رأسه ربما يذهب عقله، وإذا ضرب في موضع آخر من جسده لا يتأثر عقله. قالوا فدل ذلك على أن العقل في الدماغ، فاحتجوا بحجة حسية، وهذا أمر معلوم ومحسوس أن من ضرب في دماغه قد يذهب عقله، ولا شك أن الحس والواقع لا يخالف الشرع ولا تعارض بين شرع الله عز وجل وبين الحس والواقع. فلهذا أراد العلماء أن يوجهوا هذا الأمر، فإن هذا الأمر محسوس لا ينكره أحد، وقول الله عز وجل أو لم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب لا يعقلون، نعم قلوب يعقلون بها، أيضا آية في كتاب الله عز وجل لا ينكرها أحد من أهل الإسلام. فأراد بعض العلماء أن يزيل هذا الإشكال، فذهب إلى حصول الترابط بين الدماغ وبين القلب، فقالوا أصل العقل من القلب ومنتهاه إلى الدماغ، الترابط موجود. وقد ذهب إلى هذا جماعة من علماء الحنابلة، واختار ذلك العلامة ابن القيم. وبناء على هذا فإنه لا يستنكر الأمر الذي سبق، وهو أن الشخص قد يضرب في دماغه فيذهب عقله لوجود الترابط بين القلب بين القلب وبين الدماغ. ومنهم من قال العقل في القلب ولا يمنع من زوال العقل الضرب في الدماغ، فإن الشيء قد يؤثر على غيره وإن لم يكن فيه. ولهذا مما يذكره العلماء أن الشخص إذا أخصي في صغره فإنه لا تنبت له لحية، لا تنبت له لحية، فيتأثر وجهه بذهاب ذلك العضو، مع أن اللحية لها موضع غير الخصية، لكن الجسد قد يحصل في مثل هذا الأمر، يصاب عضو فيتأثر عضو آخر. فهؤلاء قالوا العقل في القلب، وإذا ضرب الشخص في دماغه فإن عقله الذي في قلبه يتأثر، ما هو الذي في دماغه، فإن عقله الذي في قلبه يتأثر، كما يتأثر وجه الشخص بالإخصاء، أي إذا أخصي في صغره فلا تنبت له لحية. ومن أهل العلم من أراد أن يزيل هذا الإشكال وقال: القلب يأتي على معنيين، وهذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن القلب يأتي على معنيين، يأتي والمراد به المضغة الصنوبرية التي عن يسار الجسد، ويأتي القلب والمراد به داخل الشيء، كقلب الحبة، كقلب الجوزة، أي داخلها. وقليب بدر وهو بئر سمي بذلك لإزالة قلبه، أي ما في داخله. فقلب الشيء يأتي والمراد به داخل الشيء. وفي كلام بعض الناس: إذا أوجعت بطنه إيش يقول؟ أوجعني قلبي. هذا موجود في بعض، نعم، في لغات بعض الناس، تؤلمه بطنه ويقول يوجعني قلبي. فهذا يستقيم على هذا المعنى، أن قلب الشيء، أن القلب قلب الشيء أي داخله وما في جوفه. فإذا حملنا القلب على معنى داخل الشيء فلا إشكال في كون القلب، في كون العقل، نعم، في كون العقل في القلب وهو في الدماغ، فإن داخل الشيء يدخل في مسمى القلب. وإن حملنا القلب على المضغة الصنوبرية فيكون الجواب هو حصول الاشتراك بين الدماغ وبين القلب، فالعقل مشترك بين الدماغ وبين القلب، والحس يدل على ذلك. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم أن مبدأ النظر والفكر من الدماغ، ومبدأ الإرادة والحب من القلب، فهذا وجه الاشتراك بين الدماغ وبين القلب، وهذا كلام حسن جميل. فيكون أصل، نعم، أصل العقل في القلب كما ذكر الله عز وجل، لكن موجود اشتراك، موجود اشتراك بين الدماغ وبين القلب، فأصل النظر والتفكر من الدماغ، والإنسان إذا نظر وتفكر أين يجد ذلك؟ إذا نظر وتأمل وتفكر يجد ذلك في دماغه. ولهذا إذا أجهد نفسه في التفكير وش الذي يحصل له؟ صداع في رأسه. فمبدأ النظر والتفكر من الدماغ، لكن مبدأ الإرادة والحب أين يجد الإنسان الإرادة والحب والبغض؟ كل هذه يجدها في قلبه، في الإرادة والحب والبغض وغير ذلك من أعمال القلوب يجدها في قلبه. فالاشتراك موجود، فأصل العقل في القلب، لكن هناك اشتراك بينه وبين الدماغ، فأصل الإرادة والحب من القلب، وأصل النظر والتفكر والتأمل من الدماغ. نعم، إذا أراد مع هذا نعم دعني أفكر، يشير إلى رأسه، وهذا الذي يجده الإنسان. الإنسان يجد أن التفكير في دماغه ويشعر بهذا، يشعر بهذا أنه إذا أن تأمله وتفكيره في دماغه، وأن محبته للشيء وأن المحبة والإرادة يجدها في قلبه. هذا الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في هذه المسألة. وكما قلنا ليس هنالك تعارض بين كلام الله عز وجل وبين الأمر المحسوس، وإنما يحصل التعارض بسبب جهل الجاهل، وإلا ما في تعارض. فمن قال أن العقل في الدماغ ولا علاقة للقلب بذلك، هذا القول ترده الأدلة. ومن قال أن العقل في القلب والدماغ ليس له علاقة بالعقل مطلقا، هذا يرده الحس. أصل العقل في القلب هذا لا شك فيه، لكن موجود الاشتراك، موجود الاشتراك، والجسم تحصل فيه اشتراكات كثيرة، وعضو يؤثر على عضو. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث، حديث نعمان بن بشير. وبعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله في حديث أنس، نوجه الكلام عليه إلى درس قادم شيئة الله، وننتقل إلى رسالة العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، تحفة الطالب الجليس.